بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقبل أن أبدأ بدرس اليوم، اجتمع على إمامكم في هذه الليلة مجموعة من التشويشات. المشوش الأول غير مكلف، وهو اللاقط، هذا مسكين غير مكلف، فالزن اللي حصلت والصوت اللي حصل تشويش. التشويش الثاني كثرة الردود والفتح من بقية المصلين، ولذلك مسألة الفتح على الإمام لها أحكام شرعية، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلنا درس اليوم عن أحكام الفتح على الإمام. فالإمام إذا أخطأ، بارك الله فيكم، ما ينبغي للمأموم أن يسارع إلى الفتح عليه، والمسألة فيها خلاف، يعني والخلاف قوي. هل تعلمون بأن بعض العلماء يقولون بأن من فتح على الإمام بطلت صلاته؟ والصلاة باطلة، وهذا قول مرجوح عموما، هذا قول مرجوح وليس براجح، وإنما القول الراجح مشروعية الفتح على الإمام، وتدور بين الاستحباب والسنية. لكن متى يفتح على الإمام؟ يفتح على الإمام إذا استطعم من وراءه. قالوا كيف يستطعم؟ يسكت أو يكرر الآية ثلاث مرات، يعيد الآية كررها ثلاث مرات. والذي يفتح عليه من؟ الذي خلفه. أنا اليوم في هذه الليلة ما أدري، ولم يعني ما أعرف يعني الذي يفتح ماذا يقول، تداخلت الأصوات، فالذي في آخر المسجد ماذا أستفيد أنا منه إذا مثلا أخطأت في القراءة؟ ما أسمعه ومع غيري تتداخل. فالمسألة شرعية يا أخواني، ليست قضية شرعية، أنه ما يستعجل المأموم فيفتح على الإمام، وإنما ينتظر. فإذا الإمام أخطأ وتجاوز ولم ينتبه يفتح عليه المأموم، وليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب. وإذا الإمام حصر أو نسي فوقف يكرر الآية مرة مرتين ثلاث، في الثالثة يفتح عليه، أو بعض الأئمة يغلق عليه إغلاق كامل فيبدأ المأموم فيفتح عليه. والذي يفتح عليه من خلفه، حتى ليس الذي عن يمين الصف أو عن يسار الصف، لا، لأن هذا يشوش، تتداخل الأصوات، فالذي خلفه. وإذا كان الذي خلفه غير حافظ، الذي بجواره حتى لا يشوش على الإمام، وأيضا يحافظ الإنسان على صلاته. وذكرت لكم بأن المسألة فيها خلاف. طيب، نبدأ بدرس اليوم. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. درس هذا اليوم يدور حول أحكام الوصية، حول أحكام الوصية. الوصية معناها العهد بالشيء بعد الموت، هذا معنى الوصية، أن تعهد بالشيء بعد الموت، أو التبرع بالمال بعد الموت، أو هي الأمر بالتصرف بعده، كأن يقول مثلا إذا مت فالوصي على أولادي فلان، مثلا يقول الوصي على أولادي فلان من بعدي مثلا، هذه تسمى الوصية، تسمى الوصية. ولذلك باب الوصية واسع، يكون الوصية بالأموال، ويكون الوصية بالأشخاص، بحيث يوصي بأن يقوم على أولاده، يتولى أولاده من بعده فلان. قد تكون في قضايا مثل تغسيله، يقول أنا أوصي بأن يغسلني فلان، أو يصلي علي فلان مثلا، هذه كلها تدخل ضمن الوصية. الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد تلوت عليكم هذه الآيات، وهناك آيات أيضا كثيرة، منها قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وأما السنة فالأحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة، من أحاديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. والإجماع منعقد على مشروعية الوصية بالجملة، مشروعية الوصية بالجملة. الحكمة من الوصية فيما يتعلق بالأموال هي أن ينتفع الإنسان بصدقته، فيقول مثلا: أوصي بثلث مالي، بخمس مالي مثلا لفلان من الناس، فتكون صدقة، فتكون صدقة. أو يوصي مثلا يوصي بأحد من الأشخاص يقوم له بعمل. والمقصود من الوصية هي إيصال النفع إلى الآخرين، أو العهد بالشيء إلى أشخاص مثلا لينال الأجر والثواب، بشرط أن لا يكونوا من الورثة، لا يكونوا من الورثة، فهي عمل صالح يبقيه الإنسان بعد وفاته يجري عليه الأجر والثواب. بالنسبة للوصية باختصار، تجري عليها الأحكام التكليفية الخمس. الوصية تجري عليها الأحكام التكليفية الخمس. أولا الوصية الواجبة، الوصية الواجبة، وهي تكون بكل حق واجب اشتغلت به ذمة الإنسان، سواء كان لله أو لعباد الله. لله كالزكاة مثلا، يقول: أنا أوصي بإخراج زكاتي لأني ما أخرج زكاتي مثلا. أو الكفارات، عليه كفارات يجب عليه أن يكتب الوصية هذه، يقول: علي الكفارة الفلانية وكذا. أو يقول يعني الحج، أنا ما حججت وهو في سياق الموت مثلا، تخرج من تركته في القول الراجح. بالنسبة لخلق الله مثل الودائع، اللقطة مثلا، لقطة وديعة عنده أمانة، هذه يجب عليه أن يكتب الوصية فيها. ولذلك في الحديث قال: إلا وصية مكتوبة عنده، يعني لا بد من مراجعتها وملاحظتها، وأن تكون قريبة منه، وأن تكون قريبة منه. النوع الثاني وصية مستحبة، وهي في غير الحقوق الواجبة، في غير الحقوق الواجبة، وهي في الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، يعني يكون من ثلث ماله، والأفضل الأقل. قد روي عن أبي بكر وعن علي أنهم كانوا يفتون بإخراج الأقل، وسيأتي هذا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها زيادة في أعمالكم. هذه الوصية المستحبة، الوصية المستحبة، وهي في غير الحقوق الواجبة. الثالث الوصية المحرمة، الوصية المحرمة، وهي كل وصية كانت في أشياء محرمة، أو القصد منها الإضرار بالورثة، الإضرار بالورثة، كأن يقصد الإضرار بالورثة، والإنسان يعامل بنقيض قصده، كما هي القاعدة الشرعية. أو مثلا كانت لوارث ولكن بأكثر من الثلث، فيوصي لوارث، أو يوصي عفوا لوارث، أو يوصي بأكثر من الثلث، يعني هذه من صور الوصية المحرمة. إذن الوصية المحرمة هي ما كان في شيء محرم، أو ما كان القصد منها الإضرار بالورثة، كان يكون شخص عنده 10,000 فقط وعنده 5 أولاد مثلا وزوجة، ويوصي بالثلث، ماذا بقي للأولاد؟ أراد الإضرار بهم. أو تكون الوصية بأكثر من الثلث، أو تكون الوصية لوارث. النوع الرابع الوصية المكروهة، وهي الوصية من فقير له ورثة محتاجون. وصية فقير عنده يعني مال قليل وعنده ورثة بحاجة إلى المال، هذه يكره الوصية، تكره وصيته. الخامس الوصية المباحة، الوصية المباحة، وهي إذا لم يكن له وارث فله أن يوصي بجميع ماله، وهذه من الاستثناءات في باب الوصية، يجوز للموصي أن يوصي بجميع ماله. متى؟ في حالة واحدة، وهي إذا لم يكن عنده وارث، إذا لم يكن عنده وارث جاز له أن يوصي بجميع ماله، حتى التبرع في المال بالحياة يجوز. إذن هذه الوصية المباحة. بالنسبة للوصية لها شروط ثلاثة: أولا أن يكون المال الموصى به حلالا، فلا تصح الوصية بالمال المحرم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. إذن لابد أن يكون المال الموصى به حلالا، فإذا كان حراما كخمر مثلا أو غيره فإنه لا يجوز ولا تصح ولا تقع. الثاني، الشرط الثاني، أن تكون في ثلث المال فأقل، أن تكون في ثلث المال فأقل، فلا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. وهل تبطل؟ قولان، يعني لو أن شخصا أوصى لغير وارث بنصف ماله، إذا زاد على الثلث، أو أوصى بالثلثين مثلا، ففريق من أهل العلم ذهبوا إلى بطلان الوصية لأنها افتقدت إلى شرط من شروط صحتها، وفريق والقول الثاني قالوا بصحة الوصية والرجوع إلى الثلث وتبطل فيما زاد على الثلث إلا أن يرضى الورث، فإذا رضي الورثة مضت، أما إذا لم يرضوا فتبطل في كل فيما زاد عن الثلث. ولذلك كما ذكرت قبل قليل بأن أبا بكر أوصى بخمس ماله وقال: رضيت بما رضي الله به لنفسه الخمس، فإن خمسه لله، وكذلك هذا مروي عن علي. الشرط الثالث أن تكون لغير وارث، لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، تكون لغير الوارث، أما الوارث فله نصيب. بالنسبة للوصية من حيث الوقت، وقت الوصية أو اعتبار الثلث يكون بحالة الموت، فلو أوصى لوارث مثلا ثم أصبح عند الموت غير وارث، أوصى لوارث، ما حكم الوصية لوارث؟ باطل. طيب أوصى له لكن عند الموت أصبح هذا الوارث غير وارث، ممكن؟ من يضرب مثال؟
قاتل،
ها؟
أي القاتل عنده شيء،
أحسنت، أن يولد له ولد أيضا، أو يقتل مثلا، يكون قاتل يعني يحرم من الميراث مثلا، والعكس أيضا، العكس أيضا، أن يكون غير وارث فيصبح وارثا فتبطل الوصية، العكس. طيب أيضا الواجبات الشرعية اللي ذكرتها أنا قبل قليل مثل الزكاة والكفارات والحج مثلا، هذه مقدمة على الوصية، مقدمة على الوصية، مع أن الآية الكريمة تقول: من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدم الوصية هنا على الدين، لكن انعقد الاتفاق على تقديم الكفارات والحج والزكاة والديون على الوصية، على الوصية. وفائدة ذلك كما قال علي رضي الله عنه، قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. والحكمة من ذلك لأن الوصية فيها شبه بالميراث، فيها شبه بالميراث لكونها بلا عوض، هي جاءت بلا عوض، ولذلك إخراج الوصية فيه مشقة، فيه مشقة، ولذلك قدمت الحقوق الواجبة، قدمت عفوا هنا في الآية، قدمت على الدين، لكن من حيث العمل يقدم الدين على الوصية، والمسألة فيها كلام. المسألة الأخرى، يجوز الموصي أن يرجع في وصيته أو أن يعدل فيها. شخص أوصى لشخص وعلم هذا الشخص بأنه أوصى له، جاز الموصي أن يرجع في الوصية، أن يرجع في الوصية أو أن يعدل فيها، يقول الثلث ليس فقط لفلان بل لفلان وفلان مثلا، ويضيف إليه شخصا آخر أو أشخاص. وهذا طبعا متفق عليه بين أهل العلم، يجوز للموصي أن يرجع في وصيته أو أن يعدل فيها. الوصية تصح من كل من تصح من كل لكل من يصح تملكه، مسلما كان أو غير مسلم، مسلما كان أو غير مسلم، فتصح الوصية للمسلم وتصح الوصية لغير المسلم، لقول الله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وفي درس شرح الأدب المفرد ذكرنا لكم بأن عمر كسى أخا له مشركا بردة، أسماء كذلك وصلت أمها، صفية أم المؤمنين أوصت بالثلث لأخيها اليهودي، فلذلك الإجماع منعقد على جواز وصية المسلم لغير المسلم. واختلفوا في الحربي، قالوا هل يوصى إليه، قولان، قالوا إن كان، قالوا يوصى إليه، والثاني قالوا إن كان هذا المال يستعمله في أذية المسلمين قالوا لا يجوز، قالوا لا يجوز. والله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بالنسبة للوصية يحرم على الإنسان أن يعدل فيها إلا إذا كان هو الوصي هو الموصي، أما تنفيذها فيجب أن يذكر فيها، أن ينفذ جميع ما ذكر فيها، ولا يجوز للإنسان أن يغير، لا يجوز للإنسان أن يغير، فما بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ولذلك يحرم على الإنسان أن يلعب بهذه الوصية. ويوجد من الناس من إذا فتح الوصية وجد فيها مثلا أنه أوصى لفلان وأوصى لفلان، قد يدفعه الحسد والعياذ بالله والطمع إلى أن يغير في هذه الوصية. هذا باختصار فيما يتعلق بأحكام الوصية، والبحث فيها يكون في كتب، التوسع فيها يكون في كتب الفروع. الآن ننتقل إلى أسئلتكم المرسلة عبر الواتساب. يقول كيفية الصلاة بحمل الطفل، لم أجد في اليوتيوب طريقة مفصلة لكيفية الحمل والوضع في الصلاة، وهل يشمل الفروض والنوافل؟ الأصل أن الإنسان يصلي من دون حمل الطفل، وأما إذا احتاج إلى ذلك فنعم، كان يكون شخص مر في المسجد وهو ذاهب إلى مكان آخر فاصطحب طفله الصغير، فلا بأس بأن يحمله على ساعده، يحمله على ساعده وهو قائم، فإذا ركع أو سجد وضعه على الأرض. هذه الصفة بارك الله فيك. هل يستفاد من حديث أنس في قوله ثم صلى بنا ثم دعا لنا مشروعية الدعاء بعد الصلاة؟ الجواب لا، لا يستفاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما دعا لهم بسبب الزيارة، دعا لهم، وأما الدعاء بعد الصلاة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو بعد الصلاة، فلا يستفاد من هذا أنه يدعى بعد الصلاة. هناك من الناس إذا بلغ الولد أو البنت العاشرة من عمره فما فوق ترك الصلاة أو لم يرى في أدائها يرغبون بأنفسهم عن ضربه ويعتبرون ذلك قسوة وهمجية وبعدا عن الحكمة. أختي أم عبد الله من فرنسا، بالنسبة لي يعني هذه المسألة فيها تفصيل، واضربوهم لعشر، المقصود الضرب غير المبرح الذي لا يكسر عظم ولا يبضع لحم ولا يشق جلد ولا يحدث كدمة ولا يورث عقدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة ولا خادم ولا طفلا بيده أبدا، ولذلك ما يلجأ إليه إلى الضرب إلا إذا احتاج، والضرب يجب أن يكون ضربا خفيفا. سبق لنا تفصيل في هذا هنا وفي مجالس أخرى، بارك الله فيك. هجره والده لأنه رفض الاقتراض من بنك ربوي لشراء سيارة فوق طاقتها، هل على الابن شيء؟ الابن ليس عليه شيء، وإنما الأمر إنما الذنب على الوالد، لأن الوالد أمر الابن بمعصية وأمره بما لا يطيق، ولذلك كون الأب يهجر الابن فالإثم على الوالد، الإثم على الوالد، أما الابن فليس عليه شيء، وإنما الواجب على الابن أن يسترضي والده وأن يرجع إلى صلته حتى لو هجره الوالد، وأن يخبره بمثل هذا الأمر. الأخ يقول: نصيحة للذين يجلسون على الكراسي في المجلس أن يجلسوا في اتجاه واحد لأنهم يحجبون الرؤية. جزاك الله. هل العدل المقصود به في الهبة يشمل الذكور والإناث؟ الجواب نعم، إذا أراد أن يعطي أولاده أو يهب أولاده يشمل الذكور والإناث، العزاب وغير العزاب، يعني من تزوج ومن هو أعزب يشمل الجميع، هذه هبة للأولاد. الهبة المقصود فيها التحبب والتودد إلى الأولاد، ليس لها علاقة بالنفق الفرض، نفقة الفرض هذه لازمة، البنت إذا تزوجت سقطت نفقة الفرض عن أبيه، الولد إذا توظف سقطت نفقة الفرض عن أبيه، أما الهبة فالمقصود فيها التودد والتحبب، فهذه لا بد أن تشمل الجميع. بعض الناس ما يعطي إلا أولاده اللي في البيت وبناته يسمعون المتزوجة، هذه هبة، أنت هذه ليست واجبة عليك، أنت من باب التحبب والتودد أعطيت الأولاد. كيف يعدل الرجل بين ولد ما يعيش معه في بلاد أخرى وإخوانه من زوجته الحالية؟ هل يكفي أن يرسل له النفقة تساوي ما ينفق الأولاد؟ النفقة على نوعين يا أخي الفاضل، فرض ونفل أو فرض وفضل. النفقة الفرض مثل ما ذكرت ضابطها أنا قبل قليل، الفضل هذه اللي هي الهدية هذه مسألة أخرى، لابد من العدل، وكون الولد في بلد آخر ما يعني سقوط عنه، إنما تستأذنه مثلا أو تسمحه مثلا. ما حكم من يعطي أحد أبنائه هدية لتفوقه ونباهته دون إخوته حتى يقتدي به إخوته؟ إذا كان اشترط هذا أولا فنعم، يقول الذي يأتي بدرجة كذا وكذا سأعطيه هدية، نعم يجوز، لأن هذه مسابقة أو هذا تحفيز، يجوز في مثل هذه الحال. أما إذا جاء بشهادة وناجح وبقية إخوته أيضا جاءوا بنجاح ثم يعطي شخص دون الآخر بدعوى أن هذا أكثر تفوق، لا، هذا يقضي على المقصود الشرع من وجوب العدل ويكون في نفوس الأولاد شيء. أما إذا أطلعهم على هذا، اشترط عليهم، قال لهم الذي يأتي بدرجة كامل أو بنسبة كذا سأعطيه هدية، نعم، لأن هذا اشترطه. يقول: الحال اختلف فأصبح مصروف البنات أكثر من مصروف الأبناء، فهل هذا يعتبر مخالف للقرآن والفتاوى العلماء بأن القسمة بالسوية أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يعني الكلام على ماذا؟ على الهبة أم على الميراث أم على الوصية؟ ما ندري، أنا سؤال عام. الميراث إجماع، يجوز مخالفة الإجماع، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن يسقط للذكر حقه ويرضى بالتساوي، يقول الله أنا أختي محتاجة أبغى أعطيها بعض حقي، يجوز، والساقط لا يعود. أما مسائل الهبة، الهبة مثل ما ذكرنا الخلاف فيها، خلاف إما أن يعطوا بالسوية أو يعطوا على قسمة القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين، والمسألة ما فيها إجماع. يبقى قضية النفقة اللي نفقة الأولاد على أبيهم، ذكرت أنا قبل قليل بأن النفقة على نوعين، فرض وفضل. نفقة الفرض العدل فيها أنك ما تعطي بالسوية، العدل فيها أنك ما تعطي بالسوية، لأن هذا ظلم، فمن الظلم أنك تعطي ولدك اللي في الجامعة مثل ولدك الذي في الابتدائي مثلا تقول والله عدل، لا هذا ظلم، تعطي هذا ما يناسبه وهذا ما يناسبه. لكن لما تأتي إلى نفقة الفضل اللي هي الهبة لا بد من العدل فيها. لاحظتم كيف؟ كذلك ولد عندك مثلا عليه رسوم دراسية والثاني ما عليه رسوم دراسية، تروح تقول والله لازم أعطيه، غير صحيح. شخص من أولادك مريض يريد أن يجري عملية مثلا أو تكاليف علاج، والبقية الأولاد أصحى، ما تذهب تقول والله أعطيهم مثل ما أعطيت المريض، لا. فتنبه، المسائل فيها تفصيل. الهبة التي هي من قبيل التحبب والتودد تقرب إلى الأولاد هذه لازم فيها من العدل. أما ما ولد طيب الآن عندك بالغ وحصل على الرخصة، رخصة القيادة، يبغى سيارة مثلا، تشتري له سيارة، تروح تشتري للطفل سيارة بعد، ها؟ ما يصلح. لا، لابد من يعني التفصيل في مثل هذه المسائل. يقول أنا اشتريت جهاز موبايل محمول، يقصد لابني الكبير، وأخبرت الثاني بأني سأشتري له محمول بعد فترة، هل هذا يعتبر من التفرقة؟ لا، ليس من التفرقة. كونك وعدته تقول أنا وعدت بأني سأشتري لك، هذا وعد، والوعد في مثل هذا بهذا الاعتبار يلزمك لأنك أعطيت أخاه. عدل الأخ الكبير في الهبات بين الإخوة الصغار لا يلزم، المقصود الأب. ولذلك لو قام الأخ مثلا ووهب إخوانه مثلا وأخواته، أعطى بعض ولم يعطي بعض، ما يلزم ولا يقع في الإثم، لكن الأفضل أنه يعدل، الأفضل، لكن لا يجب عليه. والأسئلة الطويلة ما نقرأها، سامحونا، لأن ما شاء الله وين 55 سؤال، اختصروا الأسئلة. يقول الأولاد أمرهم بالصلاة، كانوا ملتزمين قبل البلوغ، الآن يقولون إن شاء الله بس ما يصلون، أحيانا يكذبون والصغير يقلدهم، المشكلة حتى الأب مقصر، ماذا تنصحنا؟ لا شك بأن الأب قدوة والولد سر أبي، وإذا كان القدوة مقصر في الصلاة ماذا ترجين يا أخت الفاضلة من الأولاد إلا يشاء الله عز وجل. ولذلك ادعي لهم في صلاتك، أكثر لهم من الدعاء، انصحيهم، وأيضا فرصة لك أن تنبهي أباهم، تذكرين بخطورة هذا الأمر، وقد يحمل وزره وأوزارهم لأنهم قلدوه في هذا التقصير، واجتهدي في هذا. ما توجيهكم لبعض الأولاد الذكور الذين لا يرحمون أخواتهم البنات الصغار ويفتعلون المشاكل معهم ويضربونهم؟ لا شك بأن هذا ظلم، ولا يجوز للأخ أن يظلم أخته. متى مر معنا حديث يعني رعاية البنات والأخوات؟ المجلس السابق، ها؟
نعم.
أو اللي قبله؟
قبل من على جاريتين أو أختين.
النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالأخوات كما وصى بالبنات، وصى بالأخوات كما وصى بالبنات. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يستضعف أخته وأن يضر بها وأن يؤذيها ويفتعل المشاكل كونها يعني ضعيفة أو كذا، فالله معها. واحذر كل الحذر أن تشكو هذه البنت تشكوك إلى الله عز وجل، لأن المظلوم الله معه، ومن كان معه الفئة التي لا تغلب، وهو الركن الشديد سبحانه وتعالى، وإذا أخذه أليم شديد. وانتبه، فالذنوب هذه دين، ربما يسلط عليك، يسلط الله عليك من يظلمك أو من يؤذيك بسبب هذا التصرف. فالأخوات يعني يجب عليك أن ترحمهن وأن تسعى إلى كل ما فيه صلاحهن، وأيضا أن توفر لهن ما يحتاجنه. هل يجوز تزويج العاق لأحد الوالدين لخلاف بينهم؟ هل يجوز تزويج العاق لأحد الوالدين؟ كيف؟ تحتاج إعراب. هل قصده يمكن يزوج الابن العاق يعني؟ فهمتم شيء؟ أحد فهم؟
ها؟ أخلاقه الحسنة نقبل
كيف؟
عاق لكن أخلاقه حسنة صاحب
دين. هل يجوز تزويج العاق
مثلا؟
الآن هل يجوز تزويج العاق لأحد الوالدين لخلاف بينهم؟ إيه نعم يجوز. يعني يقصد السائل بأن شخص طيب وكذا لكن بينه وبين أحد والديه مشكلة، هو عاق لأحد والديه، هل يجوز يزوجونه؟ نعم يزوجونه ويحرص على بر والديه. كيف نميز بين أوقات الشدة وأوقات الرحمة حين التعامل مع الأولاد؟ هذه القضية ما يمكن أن تكون يعني قاعدة نستعملها هكذا من دون النظر إلى الأحوال، يعني هي ليست قاعدة أمشي عليها هكذا. من الأولاد من ينفع معهم الترغيب، من الأولاد من ينفع معهم الترهيب، من الأولاد من ينفع معهم الترغيب والترهيب. ولذلك الأب هو أدرى بأسرته وأدرى بأولاده، فما يمكن أن نجعل قاعدة مضطردة والله نضعها ثم نستعملها مع جميع الأولاد. هذا راجع أنت، راجع لحكمتك وتقدير الظرف الزماني والمكاني والحالي، مهم جدا. إذا نحلت ابني ثم رزقت بآخر فهل يجب علي أن أعطي الثاني؟ هذه مسألة ذكرها الفقهاء، يعني إذا نحل ابنه الوحيد ثم رزق بعد ذلك هل يلزمه أن يعطيه؟ مسألة خلافية، الراجح بأنه لا يلزم لأنه نحله قبل وجوده. يقول أو تقول ولدي عال بعمر السادسة أريد أن يكون عالم، كيف السبيل تأسيسه؟ يعني أسأل الله تعالى أن يجعل ابنك من العلماء وأن يبارك فيك وفيه، وهذا طبعا يأتي من خلال خطوات بذل طلب العلم، طلب العلم يحفظ القرآن ويحضر مجالس العلم ويوفق إن شاء الله يوفق. لدي أخ صغير هو أحب إخواني إلي وهو يعرف ذلك، عمره 13 سنة، لا لديه بعض من قوة الرأس وعدم الطاعة بالليل، أحيانا أخوفه وأحيانا أضربه لأن أنا لا أضربه إلا أصل مرحلة متقدمة من الغضب حتى لا يسمع الكلام، هل هذا من قسوة القلب؟ والله أنا ما أنصح بالضرب، الضرب لا خير فيه، يعني بالنسبة لمثل هذه الحالة أن تضرب أخاك لا، وإنما يعني ترغبه وترهبه أحيانا ويعني تنظر في سبب عناده وتمرده مثلا، ما دام أنه قريب منك فسيسمع منك، لا أنصحك بالضرب. غدا عندنا دورة، ها غدا إن شاء الله دورة في جمعية أم المؤمنين من بعد صلاة، من كم ساعة؟
من الخمس،
لا لا
من أربعة ونص،
من أربعة ونص الساعة الرابعة ونص، على ثلاث فترات، مفاتيح تدبر القرآن
إن شاء الله.
ما معنى خبث الطوية؟ المقصود النية، فساد النية. هل يثاب من كانت نيته فاسدة ولكن أصلحها من بعد ما بدأ بالعمل؟ هذا يختلف باختلاف العمل، إذا كان العمل لا يقبل أوله إلا بآخره ففسد العمل، فسد العمل. يعني ابتدأ الصلاة بالرياء مثلا، افتتح الصلاة بالرياء، يعني صلى صلاة مراهن، هذه الصلاة ما تصلح آخر، يعني ما يصلح أولها إلا بآخره. أما إذا كان لا ممكن أن يجزئ العمل فيكون تكون الإخلاص الطارئ في العمل الذي وافقه، وافقته النية الخالصة. الأسئلة الطويلة سامحوني ما أستطيع أني أقرأها، طويلة جدا. إذا اقترض الوالد القادر على إعالة نفسه فهل له أن يكتب لولده ما اقترض من يعتبر من الإنفاق؟ إذا اقترض الوالد القادر على إعالة نفسه فهل له أن يكتب لولده ما اقترض من يعتبر من الإنفاق؟ ما فهمت السؤال. هل يعذب من لا تنفذ وصيته؟ كان يوصي كأن يوصي أن يصلي عليه مثلا، يقول يصلي عليه أبيه هكذا قال، لكن رفض الوالد ذلك، لا لا يعذب، هذه من الوصايا المستحبة، وصية مستحبة، يصلي علي فلان لو ما صلى عليه ما يلزم، يعني ما يأثم. الشيخ حاتم يسلم عليكم، هو مريض مسكين اليوم، شفاك الله وعافاك، طهور إن شاء الله. طبعا يقول اللي حصل فيه فائدة من حيث الكلام على مسألة الفتح، الظاهر الشيخ يعاني بها المسكين، الله يقويه، شفاك الله وعافاك. هل تكون الوصية واجبة فقط إذا كان الأولاد الموصي يجهلون ما عليه من ديون؟ لا، مسألة ذكرت لكم قبل قليل، لا بد من تقديم الدين وحقوق الله عز وجل، لكن إذا جهلوا هل يسقط؟ يعني الآن جهلوا وليس عندهم علم ثم توزعت الوصية، طيب ظهر من يطالب الوالد بالدين، فإنه يعود إليهم على حسب أسهمهم، كل واحد يؤخذ من سهمه، يحسب الدين ويقسم على الأسهم، الزوجة الثمن يؤخذ منها، الولد يؤخذ من سهمه، وكذلك البنت. هل يجوز الوصية باختيار مكان الدفن؟ نعم يجوز، بشرط أن لا يكون فيه مشقة. أما إذا كان فيه مشقة أو فيه مثلا إجراءات مكلفة، مثل ما يحصل بعض الناس الآن يقولوا ادفنوني في بلدي، يأتي الأولاد فيحسبون، وإذا يكلف النقل أكثر من 100,000 أو 200,000، هذا مال الورثة بمجرد الوفاة، إلا أن يكون جعله من الثلث فيجوز. متى تكتب الوصية؟ الوصية الواجبة يجب أن يكتبها الإنسان وأن يسجلها وأن يراجعها ليليا، يراجعها باستمرار، هذه الوصية الواجبة اللي ذكرنا لكم صفتها. أما المستحبة ففي أي وقت، المستحبة في أي وقت. متى تنتهي النفقة على الولد؟ الأصل في البلوغ، إذا بلغ الولد فإن النفقة لا تجب على الوالد، وهذا ليس فيها نص، ولكن المرجع فيها العرف. كانوا قديما يعلمون الأولاد الحرف والصناعات، فما يبلغ الولد إلا وقد تعلم حرفة. الآن لا، تغيرت الأحوال، الآن الولد تقريبا ما يمكن أن يعني يسمى كاسبا إلا بعد التخرج من الجامعة، صح ولا لا؟ يعني في حالات ممكن أنه يأخذ منحة، آخر منحة يعني يتوظف مثلا وظائف يعني، لكن الغالب أحوال الناس تبدلت، ولذلك من الفقه النظر إلى أحوال الناس، والعرف له اعتبار. فالآن الولد اللي عندك في البيت عمره 14 و15 بلغ، تقدر تقول له روح اشتغل؟ ما تقدر، صعب. لماذا؟ لأن الآن تنظمت أحوال الناس، بعت وظائف وكذا، فاللي يظهر والله أعلم أن النفقة تستمر إلى أن يتوظف، هذا الذي يظهر والله أعلم. إذا كان الذي سيوصي ليس لديه وارث ووصى بكل ماله، وبعد فترة خرج شخص وكان من أقربائه بعد موت الوصي، فما حكم المال في هذه الحالة؟ هذه طبعا مسائل ستكون فيها خصومة، والنظر فيها إلى القضاء. يقول ذكرتم صورة الوصية المكروهة، الرجل الفقير وورثته محتاجون، هي نفس الصورة المحرمة التي ذكرتها، وهي من كان عنده مال قليل وأوصى بالثلث. لا، تختلف، لأن المقصود بأن ذاك قلنا أوصى بماله، كذا قلنا أوصى بماله، أو أوصى بحيث لا يبقى للورثة إلا شيء يسير لا ينتفعون به، أما الثاني لا ينتفعون به، لكن يكون في حرج، يدخلون في حرج. إذا أوصى الشخص مثلا بخمس ماله، فهل يحسب الخمس بعد دفع الديون والكفارات أم قبلها؟ هذا مثل ما ذكرنا قبل قليل، اعتبار الوصية، هل يكون بالوفاة أم يكون بعد القسمة؟ قولان لأهل العلم، إن أهل العلم قالوا اعتبار بالوفاة، فيستحق الثلث بالوفاة، وأما بقية الاستحقاقات هذه كلها ليس لها اعتبار، ومن أهل العلم قال بالقسمة، فتخرج حقوق الله عز وجل، حقوق العباد، وبعدين يقسم الثلث. يقول ذكرتم بأن يوجد حالة فيها الوريث لا يرث، متى يكون؟ لا، هو موانع الإرث ثلاثة، موانع الإرث ثلاثة، مثل ما ذكرنا قبل، قد يكون الشخص في الأصل وارث عند الوفاة فيقتل مثلا، يحرم يقتل مورثه، ليس للقاتل شيء كما في الحديث، الإجماع منعقد على أن القاتل لا يرث، هذه حالة من الحالات. أو أن يكون وارثا مثلا شخص
غير دينه
عند زوج، أو غير دينه، أو شخص عند زوجة فقط وما عنده أولاد، فالذي يرثه الزوجة والإخوة، ثم طرأ حمل قبل الوفاة، حصل حمل، حجب الأخ، أصبح الأخ محجوب، مع أنه في الأصل يعني يرث. حكم الدعاء بعد الإقامة أو قول حقا لا إله إلا الله أو اللهم أحسن وقوفي بيني، هذه تحتاج إلى دليل، ما في دليل على أن يقال عند الإقامة أقامها الله وأدام. الحديث عند أبي داود في السنن بإسناد ضعيف، وكذلك الدعاء عند الإقامة ما في دليل، لكن هل هذا يدخل ضمن الدعاء ما بين الأذان والإقامة والإقامة لم تنتهي؟ من أهل العلم من قال ما زال الدعاء مشروعا، لأن في الحديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فالبينية هذه يقولون إلى أن ينتهي من الإقامة. كلمة توجيهية حول تفقد طلاب العلم أحوال بعضهم البعض، إن شاء الله نذكرها في ضمن سلسلة القواعد. هل يجوز حجز المكان في الصف الأول في المسجد وقت الدرس بوضع هاتف؟ إذا كان سبق إلى هذا المكان ووضع الهاتف ثم ذهب يتوضأ مثلا، هذا أحق به، من قام من مكانه فهو وإذا عاد فهو أحق به، أحق به. أما إذا يضع الشيء ويذهب، لا، هذا مما نص العلماء على كراهيته، بل من أهل العلم من حرم ذلك، أن يحجز المكان ويذهب. أما إذا حضر ثم بدا له أن يتوضأ أو أن يجدد الوضوء أو حاجة من السيارة ويرجع، فهو أحق بمكانه. من مات وعليه نذر، النذر يختلف، إذا كان صياما صام عنه وليه، وإذا كان شيئا يتعلق بالمال فيجب إخراج النذر من تركته. في أسئلة مكررة أو الشخص يمكن ما حضر، هل يجوز للوالد أن يمنح أحد أولاده منحة جزاء تعبه ووقوفه وتضحيته مع والديه دون إخوانه؟ إذا كان الولد يشتغل مع والده مثلا ويكتسب مثلا، وأراد الوالد أن يعوضه مثلا، هو ما يعطيه راتب، يعوضه مثلا في مقابل العمل والاكتساب، نعم ما في شيء، هذا في مقابل العمل. أما إذا كان الولد بار وطيب ويريد الوالد أن يكرمه، لا، هذا كرامته على الله عز وجل، يعني الولد هذا الذي يبر والديه ويطيع والديه له الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وإعطاؤه لا شك بأنه مخالف لما جاء في الحديث الصحيح. هل يعتبر تجهيز البنت للتزويج دون الأولاد من الهبة المخالفة؟ وهل يحل لنا احتسابها من نصيب الميراث؟ الجواب لا، تجهيز الولد، تجهيز البنت، هذا ليس له علاقة بالميراث وليس له علاقة بالهبة المخالفة، هذه أمور طارئة، ولذلك لا يجوز لبنت أو لولد يقول مثل ما جهزت فلان أعطوني الآن، لا، يقال له نجهزك مثلها أو نجهزك مثل أخيك. هذه الأمور ذكرتها أنا قبل قليل، مثل المرض والزواج، الدراسة أيضا، الرسوم مثلا، هذه تختلف. هل العيدية مثل الهبة يجب العدل في المبلغ بين الصغار والكبار؟ العيدية هبة أو هدية يعدل فيها أيضا، والعدل أولا إعطاء الجميع، وثانيا قضية التمييز يعني للذكر مثل حظ الأنثيين خلاف، والذي يظهر أن عادة الناس في العيديات أنهم يساوون أو يسوون، هذا الذي يظهر. اشتريت ملابس لبناتي الثلاثة، ثلاث قطع للبنت الكبرى وقطعتين للوسطى والصغرى، هل آثم؟ هذا إذا كان حاجة، البنت الكبرى تحتاج إلى هذا، إلى ثلاث قطع، والصغرى والوسطى إلى قطعتين، هذه حاجتها، هذا ليس ظلم، هذا ليس ظلما. هل من العدل بين الأولاد حتى في الحب القلبي؟ لا، مسائل القلب ما يملك الإنسان ذلك، القلوب بيد علام الغيوب. في الحديث: وإن كان ضعيفا، إسناده ضعيف، اللهم هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك فيما لا أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك فيما لا أملك، حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. فقضية الحب، المحبة القلبية للولد دون الآخر، هذه ما يملكها الإنسان فما يأثم عليه، لكن أهم شيء العدل. يقول: ما هو أفضل شيء للوصية، وهل طلاب العلم الشرعي يحتاجون أم القريب المحتاجين أم القريب المحتاج؟ لا، الوصية تكون لغير وارث، الوصية تكون لغير وارث، سواء لطالب علم ولا لابن عم ولا لأخ مثلا أو لأخت إذا كان عنده أولاد، أهم شيء لا يكون وارثا. إذا طلب مني أحد الأولاد سلفة وأعطيته طلب الآخر ورفضت لأن الأخير ليس على قدر المسؤولية، ما الحكم؟ جائز، يجوز، لأن هذا ليس هبة ولا هدية، هذا قرض مسترد، ولذلك يجوز أن تعطي ولد قرضا ولا تعطي الآخر، لكن تنتبه إلى ما ينتج هذا الأمر. إذا قلت: والله هو يعني دون المسؤولية ولا وأخشى أن المال يذهب، هذا ليس له علاقة بالهبة. يقول: يقول أمي تحب أن أتزوج ابنة عمي، وأنا طموحي وحلمي وهدفي امرأة، يعني يقول متدين وكذا، ماذا أفعل؟ يعني هذه مسائل لا يجوز الإجبار عليها. إذا كانت البنت لا تجبر على الاقتران بزوج، فكيف بالذكر؟ وطبيعي جدا هذه الرغبات، لكن أقنع والدتك، أقنعها بأن ليس لك رغبة، والزواج مبني على الوثاق وعلى الرغبة، وقل لها: أخشى أن هذا يورث عداوة مستقبلا، إذا أنا ما اقتنعت وما رضيت وطلقت ممكن ندخل في مشاكل وقطيعة رحم، فأقنع والدتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.